نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من هذا الكتاب من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، إلى أن وصلنا إلى كتاب الطلاق، كتاب الطلاق في أبواب الطلاق في الباب 66، قوله: باب الرخصة المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت، فهذا الباب عقد لهذا المعنى. يعني قلت هنا الظاهر أن المصنف يرى أن ما دل عليه حديث بريعة المذكور في الباب الماضي من وجوب العدة على المتوفى عنها في بيتها منسوخ بالآية المذكورة في الباب. هذا هو الذي يظهر من صنيع المصنف، لكن الحق أن الآية ليست ناسخة للحديث، وإنما يعني قوله تعالى يعني إذا كان هناك ضرورة تخرج وإلا فلا تخرج، ألا هو الحمل أو الجمع. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل: حدثنا أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، هذا هو المعروف أبوه بابن عليا من أفراد المصنف رحمه الله الـ11. قال: حدثنا يزيد، يزيد بن هارون السلمي مولاهم الطبقة التاسعة. قال: حدثنا ورقاء، ورقاء بن عمر اليشكري، ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر كوفي نزيل المدائن صدوق من الطبقة السابعة. قال: حدثنا عطاء عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار، ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح، وأبو نجيح اسمه يسار، هذا مقيم الحقاء الطبقة السادسة. قال: حدثنا عن عطاء، قال: قال عطاء، عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم، عطاء بن أسلم المقيم حقاء ثبت فقيم الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وفعلها. ففي هذا من لطائف هذا الإسلام سداسي المصنف، ورجال كلهم رجال الصحيح غير شيخه، فمن أفراده انفرد به المصنف من بين ستة. وكذلك أيضا في ابن عباس حبر الأمة وبحرها وترجمة القرآن، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد المنفرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالطائف. قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: فإن خرجنا. هكذا قال الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. هذا الآية نص الآية عدتها في أهلها، فماذا يقول: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى حول غير إخراج. هذه الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في الحكم، ولذلك يقولون إن آية الوصية مقدمة والآية التي قبلها مؤخرة، فنسخت هذه، لأن المقرر أولا كان أن وصي الرجل لامرأته وصية، فهذا كان أول يجب عليه هذا وتكون في وصيتها. وأما لما نزلت الآية الثانية التي سبقت في التلاوة هي قبلها، الصفات التي قبلها هذه الآية الأولى، وهذه الآية نسخت هذا، فلا يعني فعلت إشاعة لأنها قسمت المواريث واستحقت نصيبها، وبعد ذلك تعتد حيث شاءت. وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن هذه الآية توجب عليها أن تعتد عند أهلها، فنسخت في الآية الأولى. وتعتدها في شهاد أي في أي مكان شهاد غير بيت زوجها، لأن السكنة تبع للعدة. ولما نسخ الحول بأربعة عشر وعاشر نسخت السكنة أيضا. وهكذا رأى الإمام حضرهم مجيء بحرها، ولكن علماء يعني منقسمون إلى قسمين موافقوا ومنهم من لا يوافق. المسألة الثالثة، وهذا الحديث أخرجه البخاري، والمسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في آية عدة الوفاة. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: ذهب جماعة المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى على زوجها كانت تجلس في البيت المتوفى على حولا، وأنفق عليها من ماله ما لم تخرج من منزل، فإن خرج لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الأول بالأربعة أشهر وعشر، ونسخت النفقة بالربع والثم في سورة النساء، يعني معنى أنها جعل الله سبحانه وتعالى لها نصيبا من مال زوجها إن لم يكن له أولاد فربع ماله، وإن كان له أولاد فثمن ماله. هذا لما قرر هذا نسخت وجوب النفقة، وإلا قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أي فليوصوا وصية لأزواجهم، يعني فأوجب الله الوصية لها ثم ألا تخرج ثم أنفقوا عليها هكذا على الورثة أوجب الله. ثم نسخ الله ذلك بقوله أربعة عشر وعشر بدلا من حول، وكانت يعني تجلس في بيت زوجها حولا، ثم وتعالها بدابة إلى آخر ما سيأتينا في محله. وعلى كل حال نسخ هذا بهذا. هذا هو قول بعضهم. والحاصل والخلاف يعني قال وقال قاضي عبد الإجماع والعجل على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة وعشرون وعشرة هذا مجمع. قال غيره معنى قول وصية أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيت سنة ثم نسخ. قال قلتم لما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت خرج البخاري. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين توفوا منهم ويذرون أزواجا، قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا لحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرة ليلة وصية، إن شاءت سكنت بوصيتها وإن شاءت خرجت. وقول الله تعالى: غير إخراج، أنتم لا تخرجهن فإن خرجن باختيارهن فلا جناح عليكم. هذا هو حكم هذه الآية، إلا أن القول الأول أظهر لقول الله لقوله عليه السلام: إنما هي أربعة وعشرون وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول. هذا في الجاهلية كانت المرأة تعتد إذا مات زوجها يجعل لها حفش بيت صغير ضعيف، وتجعل وحدها هنا مرور مالها بالطعام والشراب، ولا تقترب من مسك أو من جيب أو من كحل أو ما إلى ذلك، ولا تقص ظفرها ولا تعلق شعرها إلى آخره، حتى يمضي لها حول كامل. فإذا مضى عليها حول كامل يؤتى إليها بدابة شاة أو غيرها فتفتض به، يعني تمسع فرجها به، ومن الغريب أنه يموت على طول ما يعيش. ثم يعني تنتظر حتى يمر عليها كلب، فإذا مر على بابها كلب أخذت بعرة فرمته. هذا نهاية عدتي هكذا جاهلية. فمعنى ذلك أن الذي فاتني من النعم المترتبة المتحصلة من الزوج أقل، يعني هذا أقل من هذا، أقل الذي فاتني عظيم، فتعتظم ذلك. فلما جاء الإسلام جعل الله سبحانه وتعالى ماذا ما شاء على هذا، لكن ليس على هذه الصفة، إنما وصية يوصى لها وتجلس في تلك الوصية وينفق عليها أهله إلى أن تمضي سنة. ثم الله سبحانه وتعالى أزال ذلك بأربعة أشهر وعشر، وهذه الأشياء التي يعملها الجاهلية كلها ذهبت بسبب الإسلام. فهذا هو يعني وجه هاتين الآيتين، وهذا هو الراجع في هذه الآية. وأما خروج وعدم خروجها فمسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: عدة متوفى على زوجها من يوم يأتيها الخبر، هذا معناه أنه هذا الذي أشار المصنف رحمه الله تعالى من أن عدة المتوفى على زوجها من يوم يأتيها الخبر لا من يوم الوفاة قول لبعض أهل العلم. والظاهر أن المصنف يرى العلماء مختلفون متى تعتد المتوفى على زوجها. بعضهم قال من يوم وصول الخبر إليها بعد سنة وسنتها تبدأ الآن عدة، وبعضهم قال من الوفاة، وهذا هو الراجح. قول الجمهور والراجح أن تعتد من يوم وفاته، فلو فات مثلا سنة أو 14 وعشر وهي لا تعلم فقد انقضت عدتها عند هؤلاء. يقول قال عند زوجها ولا من يوم الوفاة قول لبعض أهل العلم، والأكثرون على خلاف، وهو الصحيح. الصحيح هو أنها تعتد من يوم الوفاة لا من يوم وصول الخبر إليها. والذين يتوفون ويذرون أزواجا وسئل آخره الآيات كلها نصها يدل على هذا القول، كما سنحقق في المسألة الآتية قريبا إن شاء الله تعالى. وفي سهل المتدق قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج، إسحاق بن منصور كتب الستة ثنائي، إسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن منصور السلولي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد هذا من الطبقة التاسعة سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي في قطب ثبت السابعة، عن سعيد بن إسحاق، عن سعد بن إسحاق، سعد ابن إسحاق هذا قال وسفيان هو الثوري، عن سعد بن إسحاق قال ماذا؟ قال عن قال حدثتني زينب بنت كعب، زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، تقدمت قصتها. قالت توفي زوجي بالقدوم، قدوم بالتخفيف وقدوم بالتشديد، كذلك أيضا رواية اسم موضع كان عبده هربوا فلما أدركهم قتلوا. قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة أي بعيدة عن الناس فأذن لها، وأخاف أن اقتحم علي، يأتيني واحد ما يخاف الله ويدخل علي ليلا ويعني يؤذيني، فماذا ترى؟ فأذن لها أي في العودة إلى أهلها. فلما خرجت ثم دعاها قال لها تعالي، فقال امكثي في بيتك 14 حتى يبلغ الكتاب أجله، 14 حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا هو الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ليس صريحا في المسألة، وهو ما قلنا مسألة في اختلاف أهل العلم في ابتداء عدة المرأة، هل هو من يوم الوفاة والطلاق أو من يوم علمها بذلك. اختلف العلماء في ذلك. إذا طلق الرجل امرأته ولم تعلم به ومضى ثلاثة حيض أو ثلاثة أشهر هل ينقطع عدتها بذلك أم لا؟ خلاف. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى واختلف المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقال الطائفة العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت، وهذا الراجع أو طلق. هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن قال مصوف وعطاء وجماعة من التابعين، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو الثوري وأصحاب الرأي، كذلك مذهب الحنفية على هذا وابن منذري. وفي قول ثاني وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر، من يوم يبلغها الخبر. روي هذا القول عن علي وبيه قال حسن البصري وقتادة وعطاء الخراساني وجداس ابن عمرو قال أو طلق وإن قال سعيد المسيب وعمر وعبد العزيز إن قامت بينة فعدتها من يوم مات، أو طلق ولم تكن بينة فمن يوم يأتيها الخبر، الصحيح الأول. لماذا؟ لأن الله تعالى علق العدة بالوفاة والطلاق، وهذا يكون الطلاق وموتي ولا يكون بعلمها بخبري، لا هذا هو ظاهر الآية وظاهر النص. ولأنها لو علمت موتي فتركت الإحداد انقضت العدة، فإذا تركت مع عدم العلم فهو أهون ألا ترى أن الصغيرة تنقض عدتها ولا إحداد عليها. فهذا يؤيد ذلك. قلت عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن العدة من يوم الوفاة والطلاق لا من يوم بلوغ الخبر إليها والأرجعه، كما صحاه القرطبي وبين وجهه في كلام السابق الله أعلم. إذن نقول المسألة فيها خلاف، متى تعتد أو متى تبدأ المطلقة أو المتوفى على زوجها عدتها أو لا. قول يقول من يوم الطلاق من يوم الموت، وهذا هو الراجع قول الأكثرين، وقول يقول من يوم علمها، فإذا علمت بعد مدة تبدأ من الآن، لكن هذا هو تطويل عليها بدون يعني نص. والنص وظاهر النص مع القول الأول، ونرجع القول الأول ونقول إن العدة يعني تبتدئ المعتدة من يوم الحادثة الموت أو الطلاق. ترك الزنا للعدة المسلمة دون يهودية والنصرانية، يعني وعلى ذلك من أحكام العدة للمتوفى على زوجها أن تترك الزنا، أن تترك الزينة متوفى على زوجها، لكن إذا كانت مسلمة. وأما إذا كانت كافرة وذلك أن يتزوج يهودية ونصرانية ذمية، يعني ذمية تزوجها ومات عنها، ليس عليها ذلك، في خلاف بين العلماء. وعلى كل حال يرى المصنف ترجيح هذا المذهب. قال رحمه الله تعالى في السند المتضح أخبرنا محمد بن سلمة المرادي قال والحارث المسكين القاتل المصري قراءتنا لوانا أسمع واللفظ لهم. وقد سبق لنا أن بينا أن سبب يعني قراءتنا لوانا أسمع لأنه ليس مقصودا بالتحريف بالإخبار، وهذا من دقة عملية أو صنيع المحدثين، يعني يدققون في كيفية التلقي، كيف تلقاه الإنسان، هل هو مقصود أم لا. وذلك أنه كان يعني دخل على هذا الحارث المسكين النسائي وكان عنده أبهة، وظاهر أنه اتهمه يعني جاسوسا وما إلى ذلك. المهم أمر بإخراجه، أمر بإخراجه وطرده من مجلسه فطرده، لكن أعجبه علمه، حديثه صحيح، فقال لا أفوت علم هذا الشيخ بل أكون وراء الجدار وأسمع القارئة، ما أستفيد من هذا. فكان يجلس وراء الجدار ويستمع قراءة القارئ فيقول أخبرنا، وفعلا أخبرهم من جملة من سمع قراءة القارئ عليه هو، ولكن أقول أخبرني يعني ما يقول، إنما يقول قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه ليس مقصودا بقراءته. ولذلك اختلف أهل العلم فيما إذا قال الشيخ أحدثكم بهذا الحديث غير فلان، كان بينهم عداوة، قال غير فلان هل يسعه أن يحدث بهذا الحديث؟ الراجح يجوز أن يحدث به وإن منعه الشيخ، وإن منعه الشيخ دون شك ولا ارتياب، يعني لو حدث الآخرين وقال حديث صحيح خذوه، وأما فلان فلا لا أجيزه، هذا ما ينفع، هذا ما يمنعه. وبعض أهل العلم يرى منع ذلك، ومن جملة من يرى جوازه هو مصنف، فإنه كان يحضر مجلس الحارث المسكين ويحدث ويبين الحالة الراهنة عند التلقي. قال قراءة علي وأنا أسمع، وأما القصد فلا، لست أنا معنيا بتلك بذلك التحديث، وإنما غيري، ولكن أنا استفدت من هذا، وهذا جائز عند كثير من أهل العلم، فكان تلقى بهذا. وفي كثير من المواطن يقول حدثنا فلان والحارث واللفظ له، هذا دليل على أنه يفضله على غيره واللفظ له، هذا من غريب ما يتفق يعني لأهل العلم لأهل الحديث، عندهم بريئنا عن حظوظ النفس، وإلا فبعض الطلاب إذا تغير وجه الشيخ عليه يترك الطلب عليه ويقول هذا الشيخ ما ينفع وكذا، وكانوا يتحملون مثل هذا. وبعض الناس يعني عندهم أخلاق يعني يبتلى بها، مثل الأعمشي كان إذا رأى الطلاب يقول لهم أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا لا أحدثكم، ويصبرون على ساكتين، وبعد قليل يندم تعالوا 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 حول الله قال حدثني فلان حدثني، وهكذا كان خلق، هذا خلق، خلق جبل عليه، يعني هذه الأشياء. ولذلك قال إذا جفاك الشيخ اصبر عليه، إذا جفاك الشيخ اصبر عليه حتى تستفيد منه. قال إن من طلب العسل يصبر على عبر النحلة، لازم هذا، فلذلك تلقى هذا. وكذلك نفس الأسلوب أبو داود، أبو داود في سننه يقول حدثنا حارث بن قراءة علي وأنا أسمع، لأنه أيضا حصل له هذا، والشيخ وضع المعنى أنه كان شديد أما هذا وما هذا، ولكنهم استفادوا منه بهذا. وهذا درس يؤخذ من هؤلاء الأكابر على فوض، أي شخص رأى من شيخه جفاء أو قسوة أو غضة لا يصده ذلك عن استفادة من ذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له، هذا دليل على أنه يرى فضل هذا الشيخ على غيره الذين يحبونه ويبجلونه ويرحبون به معهم بمستوى هذا الشيخ، فإذا يتحمل ذلك وتغاضى عنه وقال واللفظ له، قدم لفظه على غيره لأنه أتقن. قال أنبانا هذا من الإنصاف ومن النصيحة، مسألة النصيحة هذا من الإنصاف. قال أنبانا بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم المعتقي تلميذ مالك، قال عن مالك إمام دار الهجرة عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذا من الطبقة الخامسة. قال عن حميد بن نافع، حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلح ثقة الطبقة الثالثة مدني، عن زينب بنت أبي سلمة، هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة الآتية. قالت: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة، زينب بنت أم سلمة، أبو سلمة بنت أبي سلمة بنت أم سلمة، أحيانا في بعض الأسانيد يقول بنت أبي سلمة وأحيانا يقول بنت أم سلمة، كلاهما واحد، أبو سلمة أبوها الله بن عبد الأسد، وأم سلمة يعني أم سلمة كذلك أيضا علي أمها. على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة هذه أم المؤمنين اسمها رملة بنت أبي سفيان التي زوج النجاشي رحمه الله عن إياها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان وماذا أبو سفيان محرم، فدعت أم حبيبة بطيب بعد وفاته بعد العزاء، فدهانت منه جارية لأنها لا تريد أن تتطيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تريد أن تزيل هذه النكارة، فتقول مسحت جارية يعني قصدا مسحتها، ثم ما بقي تمسح على نفسها لأنها لا تريد أن تطيب نفسها، لأنه ما في يعني تطيب لمن ما في، النبي صلى الله عليه وسلم مات، فدهانت جارية ثم مست بعارضيها، يعني معناه أن مسحت، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ما أحتاج، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. هذا الذي منعني أو أداني إلى أن أتطيب بطيب لا أحتاج إليه، لأن الله تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن هنا أخذ المصنف ماذا؟ أن هذا الإحداد، هذا ما يسمونه إحداد، الإحداد لا يجب على الكافرة الذمية وإنما يجب على المسلمة، لأنه قال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا معناه أن تكون مسلمة، هذا هو وجه الاستدلال. قال زينب، هذه الحديث رواية الحديث الأول، قال زينب بنت أم سلمة أبي سلمة: ثم دخلت على زينب بنت جحش، هي أيضا أم المؤمنين أخرى زينب بنت جحش رضي الله عنها، حين توفي أخوها، وقد عزمت حين توفي أخوها أخو زينب رضي الله تعالى عنها، وأخوها هذا قال حدث لما أتحقق من المراد به، لأن لها أخوات أي إخوان، فيقول إما فلان إما فلان، ليس متعقدا عن على أيهما على مرادهما، لأن هذا ما توعد أيضا ما قال حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت، أحدت المرأة رباعي تحد، وحدت المرأة تحد، هذا أيضا وتعود أيضا بوجهين، وقد سبق مثل هذا، أو فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. فهذا بدليل على أن المرأة تحد إذا توفي زوجها 14 و10، معنى ذلك تترك الطيب وتترك ما يدعو إلى نكاحها 14 و10. فمن هنا قال أهل العلم: يجب على المرأة أن تحد 14 و10 زمنا العدة، تعد ولا تمس طيبا. وقال زينب: سمعت أم سلمة، أم المؤمنين أيضا هند هي أمها أم سلمة أم زينب رضي الله عنهما، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنا زوجها وقد اشتكت عينها، أي مريضة عينها، فأفنك حولها، أي نستعمل الكحل في عينها لأنه دواء نداويها به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما يكون هذا تداوي حرام، يعني الكحل حرام للمتوفى عن زوجها، والتداوي الحرام حرام، ما يجوز هذا. قال ثم قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي 14 و10، إنما مدة التي تنتظرها المسلمة 14 و10، وكيف كنتم أنتم سنة كاملة فخفف الله عنكم بهذا، ألا تصبرون ألا تصبرنا بهذه المدة القصيرة؟ قال 14 و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبهرة عند رأس الحولي، بالبهرة عند رأس الحولي، تزيدا لحالها الذي مضى علي سنة كاملة بهذه المشقة، الناس بعيدون عني والحكم والى اخره، الزنا بعيد عني وفي بيت وحش، هذا الذي مر علي من المشاق ما يساوي هذه البعره وعلى هذا الكلب اقل قليل يعني الذي فاتني بالزوج، هذا عظيم معنى. هذا كان من فرحة الجاهليه على راس العوري. قال عمير: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعره عند راس العوري؟ هذه القصه ما سمعتها، كيف هو؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي على زوجها في الجاهلية ودخلت حفشا، أي بيتا صغيرا لا ينفع، يعني ما في فائدة، بيتا صغيرا ولبس شر ثيابها، ومن الثياب تختار أخص نوع من الثياب تلبس هذا. قالت: ولم تمس طيبا ولا شيئا مما يدعو إليها حتى تمر بها سنة، سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة حمار فترمي أو شاة أو طير فتفتض به، أي تمسع به فرجها، هذا هو يعني عادته. قال: بشيء إلا وين، فلما فقلما تفتض بشيء إلا مات. مما سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه أن ذلك الحيوان كان صحيح، فإذا مست به فرجها خلاص يموت على طول، غالبا هكذا. هذه كانت سنة الجاهلية التي أزالها الإسلام إلا ماذا، ثم تخرج من ذلك الحفش إلى أهلها، يعني صار عدلها، فتعطى بعرة فترمي بها، ترمي بعرة بتلك البعرة كلبا، كلب يمر وتنتظر حتى يمر الكلب، وربما يكون أيام، فالمهم إذا مر الكلب ترمي بتلك البعرة. قال: وتراجع بعد ما شاءت، وبعد ذلك لباس وكحل وما إلى ذلك، كل الأنواع تراجع من طيب أو غيره. هكذا قال بينت له معنى ترمي بالبعرة يعني بالتفصيل. قال مالك إمام دار هجرة مفسرا: قال: تفتض معناه تمسع به، تفتض إيش؟ الافتضاض معناه إزالة البكارة، وليس مرادا هنا، وإنما مراد تمسع به فرجها ويموت ذلك الحيوان. في حديث محمد قال مالك: الحفش الخص، هذا بيت صغير يعمل من يعني من الحصير ونحوه، فهذا يسمونه من القصر وما إلى ذلك. فهكذا كان الجاهلية، ثم خفف الله عنكم ذلك ب14 و10، ثم تضايقتم بعيد أنكم تريدوا أن تقولوا هذا، لا كفر، ما في واحد تصبر عليه، وإنما يكون في آخر العدة. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه، وقد تقدم تخريجه وبقية مسائله باب كذا وكذا. قال: ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة، ما تحتجبه، ما تجتنبه الحادة، أي المرأة التي يجب عليها الإحداث من الثياب المصبغة، ثياب أنواع، فتجتنب بعض النوع منه، وهذا الباب معقود لبيان ذلك. يقول السهلي المنتظر: قال أخبرنا حسين بن محمد، هذا هو أبو علي البصري من العاشرة، قال حدثنا خالد بن حارث الهجيني، أبو عثمان البصري من الثامنة، قال حدثنا هشام عن محمد، فهو ابن حسان القرطوسي، هشام عن أبيه هو الدستوائي، هشام عن معمر فهو ابن يوسف الصرعاني، هشام عن أبيه فهو هشام بن عروة، وهكذا فصل بشيوخه. هنا حفصة بنت سيرين، هذه ايش؟ وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدا من التابعين خيار التابعيات، فهذه كانت تابعية وكانت فقيهة، ولا تنقص عن أخيها محمد بن سيرين، بل إن لم تكن أفضل منه فقها وحديثا لا تكون أنقص منه، وهي أحفظ لأحاديث يعني كثيرة بنت. يقال إن سيرين هذا مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه، يعني اشتراه من سبي عين التمرة، فولد له أولاد ثم عتقه، كاتبه فأدى كتابته فصار حرا، وكان له أولاد 23 ولدا، أولادا منهم ستة، يعني منهم اثنتان يعني منهم ستة محدثون، ومع ذلك يعني ما يعرفون. ستة محدثون، اثنتان من النساء حفصة وكريمة، وأربعة من الرجال محمد وسيرين ويحيى ومعبد. هؤلاء الأربعة ويقال إنهم رووا بسند مسلسل، وإن كان حديث ضعيف، وعلى كل حال هؤلاء أولاد سيرين، أولاد سيرين هؤلاء يعني تابعين. قال ماذا؟ معنى أم عطية، أم عطية نسيبة بنت كعب، وقالوا نسيبة بنت يعني والصحابية رضي الله تعالى عنها مشهورة بالكنية بدلا من اسمها. نسيبة بنت كعب، وقالوا نسيبة بنت الحارث الأنصارية الصحابية. هذه المرأة كان عندها أحاديث كثيرة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14 و10، ولا تلبس، هذا محل الشاهد، ثوبا مصبوغا صبا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل كذلك. ثوب عصب معناه ثوب مصبوغ معصوب السدع، يعني وذلك أنهم يعني يصبون السدع قبل النسج ثم ينسج عليه بعد ذلك، وهذا يعني يرونه ممنوعا. فهذا ممنوع للحادة لأنه زنا، ولذلك قال ممنوع. ولا تكتئب كذلك، ولا تمتشد كذلك، ولا تمس ثوبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار. قسط وأظفار نوعان من أنواع ما يتطيب به. وهذا معنى ذلك أن هذه 14 و10 لا بد تحيض، إذا كان من ذوات العين تحيض، فإذا طهرت من حيضها ماذا يحل لها أن تأخذ نبذة قطعة من هذا حتى يعني تزيل رائحة الكريهة عنها، وإلا فلا يجوز غير ذلك. والشاهد من هذا أن منعت من المصبوغ من أنواع الحلي ممنوعة من هذا، وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما تجتنبه الحدة من الثياب المصبغة، ومن جواز لبس الثوب المعصوب أي الذي رفض غزله ثم صبغ ونسج، ثم صبغ ونسج يعني ثم نسج هنا نسختنا: ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب. هذا ولا ثوب عصب هذا غلط، هذا الصواب إلا ثوب عصب، لكن نسخ المتبع هكذا. وفي الشرح قلت هكذا نسخ المتبع التي بين يدي كلها بلفظ ولا ثوب عصب بواو العطف ولا النافية، فيكون عطفا على ممنوع، وهذا غلط فاحش. والصواب كما في الكبرى: إلا ثوب عصب، هذا هو. وذلك أن كونه زينة أخف من غيره، وهو أنهم عادة يصبغون سداه، اللحمة والسدا، الحائك يحيك الثوب من نوعين، في لحمة وفي سدا، السدا هذا الأصل. فيش يعملون يصبغون سداه، وهنا مثلا يجمعون هذه ما ينسج من الثوب يربطونه هنا وهنا 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 إلى آخره، يعني مواد معينة، ثم يصبغونه. فإذا أدخلوا في الصباغ وأخرجوه وحلوا الحبل، موضوع الحبل يكون أبيض، وبعد ذلك يكون مصبوغ، ثم بعد ذلك ينسجونه بالنساج المناسبة أبيض كذا، فيكون أخف، لأن الأصل هو يعني المنسوج، وأما لحمته الذي فوقه يعني لون واحد، فلذلك يكون أقل زينة، فسمح في الشرع أن تلبسه الحادة. إلا ثوب عصب معناه إلا ثوبا معصوبا سداه فنسج بعد ذلك، هذا ما في معنى. وأما إلا بالعكس السدا لحاله ثم صبغ اللحمة ونسجوا بعد ذلك ما يجوز هذا، لأنه فوقه، فهذا هو وجه ذلك. ولذلك نقول النسخة فيها خطأ، ولكن أبقيناه على ما هو عليه ونبهنا على أن الصواب إلا ثوب عصب. قال ماذا؟ وهذا ماذا؟ قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم الذي يتم محدده من الدراسة. كان قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحدث لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، ما في هذا موزنا، فرخص في المصبوغ السواد عروة بن الزبير ومالك الشافعي، وكره الزهري، وكره عروة العصبة، وأجازه الزهري، وأجاز مالك غليظه. قال النووي الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا، وهذا الحديث حجة لمن أجازه إلا هو بعصبه. قال قلت معلوم لدى كل منصب أن من كان الحديث حجته خصم حج خصمه، حج آدم موسى حج آدم موسى، من كان الحديث بجانبه دائما نعترف له إيش ونقر له بأنه غالي، فمن أجده الحديث من الرجال لا يستطيع أن يقاومه ألف أبطال. واحد أجده النص وألف أبطال من جانب ثاني لا يبالى بهم، هكذا نقول الأدلة مع هؤلاء. قال ابن منذر رخص لهم إلى آخره. والحاصل قلت تحريم أنواع الحلي عليها هو الصواب، لما أخرجه أحمد بن السني وأبو داود السنان بسهل صحيح من طريق الحسن بن مسلم عن صبية بن شيبة عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى على زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا ممشقتها، هذا محمد، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتهل، هذا نص صريح في منع أنواع الحلي والزنا، هذا هو المحرم عليها حتى تنقضي تلك المدة. وبسائر متفق على أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا المعروف أبوه بابن علي، قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى ابن أبي بكير، واسم أبي بكير نسير يحيى بن بكير غير هذا، يحيى بن أبي بكير هذا كوفي الأصل زل بغداد للطبقة التاسعة. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان الخراساني نزيل مكة من السابعة، قال حدثني بديل بن ميسرة، بديل ابن ميسرة العقيلي البصري من الطبقة الخامسة، قال عن الحسن مسلم، الحسن بن مسلم بن يناب البقي في قام الخامسة أيضا في رواية الأقران، قال عن صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة هذه صحابية على الراجح، ومن الغريب الدار بطني أخرج البخاري سماعها أو أورد البخاري سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يعترف للبخاري بفهم البخاري بكون البخاري أعلم بهذا الشأن من الدار بطني ومن عشرة أمثاله، فينكر ويقول تابعية ويصر على هذا، وأنا أقول أنا مع البخاري، هي صحابية ولكنها كثيرا تروى عن عائشة، وهذا لا يدل على كونها تابعية، بل يدل على أنها أحيانا تمشي تروي بواسطة، أحيانا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا في نفسها. قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى على زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، أي المصبوغ بالعصفر، ولا الممشقة، الممشقة المحمرة مصبوغ بالأحمر، هذا. قال المصبوغ بطين أحمر يسمى المشق، اسم ذلك الصبغ يسمى مشق، ولا تختضب اختضام ما فيه، أي لا تلون يدها وغيرها بالحناء، ما في تلوين، هذا ممنوع، ولا تكتعل إذن حتى تمضي عليها المدة، هذا هو الواجب عليها. والحديث صحيح. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله باب الخضاب للحدث، باب الخضاب للحدث، الخضاب تختضب به ومن حناء وكتم ونحو ذلك ما حكمه سيئة. وسالم التطقار أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا عاصم ابن سليمان الأحول من الرابعة عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحلوا الحدة، ولا تختطفوا هذا مع الشيء، ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا. هذه كلها من أنواع المنهي عنه في زمان الإحداث. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر إذا تلبد شعرها وآذاها، يحل لها أن تمتشط بالسدر، تبلله بالسدر، يعني تغسله بالسدر، تغسل بالسدر، والسدر فيه رائحة قليلة لكنه ما هو مشبع، ولذلك سمع على أبي ذات. وسيأتي متفق على أخبرنا أحمد بن عمرو بن سار أبو الطاهر المصري، قال حدثنا من وهب عبد الله بن وهب المصري من التاسعة، قال أخبرني مخرمة مخرمة ابن بكير بن عبد الله بن الأشج من الطبقة السابعة، قال سمعت عن أبيه، أبوه بكير بن عبد الله بن الأشج مدني، وهذا نزيل مصر من الطبقة الخامسة، قال سمعت المغيرة بن الضحاك، المغيرة بن الضحاك هذا من الطبقة السادسة مقبول، قال يقول حدثني أم حكيم بنت أسيد، أم حكيم بنت أسيد هذه لا يعرف حالها، مجهولة يعني الطبقة السادسة، عن أمها، أمها مجهولة أيضا، أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل الجلاء، فتكتحل أي فتكحل عينها بالجلاء، الجلاء كحل الجلاء هو الإثميد يسمونه بالإثميد، كانت تكتحل به، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كل الجلاء، فقال لا تكتحل، هذا ممنوع إلا من أمر لا بد منه، إذا كان يؤذيها يعني رميد عينها. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة أبوها أبو والد زينب الذي سبق ذكرها، وقد جعلت على عيني صبرا صبيرا صبرا، صبير هذا نوع من الأشياء المرة يجعل في لمداواة العين، قال وليس طيبا هو، قال إنه يشب الوجه أي ينفخ الوجه يعني يؤذي الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، بالليل جعليه، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب، والخضاب ممنوع. قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر، تغلفين به رأسك تغليف، يعني معناه تجعله غلاف لرأسها هكذا. قال والحديث هذا ضعيف ولا يحتج به على المسألة التي سبق لجهالة أم حكيم وأمها، ولذلك نقول أن الاحتجاج به ما هو صحيح. النهي عن الكحل للحادتي، النهي عن الكحل للحادتي، هو الحديث السابق دلت ويريد أن نوع الحديث الأخرى أيضا. والسليم الضبطي قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وادي المصري، قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه الليث بن سعد مع أهل مصر من السابعة، قال حدثنا أيوب بن موسى، أيوب بن موسى هذا قال يعني من رجال الشيخين الستة، قال حدثنا قال حميد وحدثني قال حميد وحدثني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعرف المرأة، جاءت امرأة من قريش أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي رميدت أي أصابها رمد أفأكحلها، وكان متوفى عنها، فقال ألا أربعة أشهر وعشرة ألا تصبرنا، ثم قالت إني أخاف على بصرها تامة، فقال لا إلا أربعة أشهر وعشرة، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة، فكيف يكون عليك أربعة أشهر وعشرة طويل، يعني اصبري عليها ولا تفعل. إذن عرفنا من هذا حكم الكحل للحدة، وإن مرضت لا ينبغي أن تستعمله. قال رحمه الله تعالى رسالة المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري ليس القطان عن حميد بن نافع المدني عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله تعالى عنهما أن امرأة نادت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها فأتى زوجها وهي تشتكي عينها، قال قد كانت إحداكن تحد السلع الكاملة ثم ترمي البعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة فقط، يعني لا أكثر من ذلك، فاصبرنا على هذه المدة القصيرة. وبسهل المنتظر قال حدثنا أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، هذا الحراني ثقة من الطبقة الثانية عشرة من أفراد مصنفة. قال حدثنا ابن أعين هو الحسن بن محمد بن أعين منصوب إلى جده من الطبقة التاسعة. قال عن حميد بن عامر قال حدثنا زهير معاوية أبو خيثمة الكبير، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد بن نافع الأنصاري أيضا مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها. خفت بكسر الخاء، وانتبهوا هذه مسألة أنبهكم دائما، خفت لأن خاف من باب فعيل أصله خوف يخوف هكذا أصله، فالتصريف عن الإعلال التصريفي حوله إلى خاف يخاف. فإذا أسندته إلى ضمير المتقدم ضمير الرفع المتحرك تكسره وتقول خفت 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 ولا تقول خفت، وأنتم تقولون خفت هذا لحن اللغة العربية خفت، وفي الأمر تقول خف لا تقول خف، وهذا هو الشائع عندكم وهذا لحن اللغة العربية خف لا نم خف. قال ماذا؟ قالت ماذا؟ خفت على عينها وهي تريد الكحلة، فقال قد كانت إذا كنا ترمي ببارة على رأس الحوض إنما هي 14 و10. فقال فقلت لزينب ما رأس الحوض؟ قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت أي قصدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة، هكذا عادته الجاهلية وأراح الله من هذا التعب. والحديث متفق عليه. وسالم متفق قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري 10 قال حدثنا حماد بن زيد من الثامنة ومن كبار الثامنة، قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري من الخامسة عن حميد بن نافع قال عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقام السنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت وإنما هي 14 و10 حتى ينقضي الأجل، أيام بسيطة قليلة، فاصبرنا على أمر الله واجتنبنا ما نهى الله. هذا مراد الحديث، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله القسط والأذار للحادة، قسط بالقاف وكسط بالكاف أيضا معناه واحد، هذا نوع عود يتبخر به ويجلب من الهند غالبا، هذا يسمونه قسط. والأذار كذلك أيضا نوع على شكل الظفر يقولون ويجلب من اليمن وغيره، فهذا يعني أنواع يعني يستعمله الناس في ذلك العهد لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل أخبرنا عباس بن محمد والدوري، الدوري دور محلة بغداد، وهذا عباس بن محمد هو تلميذ ابن معين يحيى بن معين وراوي أيضا تاريخه هذا الدوري. قال حدثنا أسود بن عامر، هذا شاذان لقبه شاذان، هذا يعني شاذان يعني شامي ثقة، أبو عبد الرحمن نزيل بغداد لقبه شاذان. قال عن زايدة بن قدامة من الصلت، هذا كوفي ثقة من السابعة، عن هشام الدستوائي، لا هشام بن حسان القردسي، عن حفصة بنت سيري عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لمتوفى عنها زوجها لمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار، تستعمل ذلك إزالة للرائحات الكريهة، هذا مسموح له يعني معناه مسموح لها في الإحداث. قال رحمه الله تعالى باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض له من الميراث، هذا سبق لنا ولكنه أعاده والظاهر أنه بسند آخر، وهو أن المتوفى عنها زوجها أوجب الله سبحانه وتعالى في الشريعة الوصية لها، وكانت تسكن سنة كاملة في ذلك البيت وينفق عليها أهله، وهكذا كان هذا نسخ. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتوفى من أراد بمتاع المتوفى عن زوجها ما دلت عليه الآية من الوصية لها بالسكنى إلى تمام الحول، يعني أن تمتع الأزواج بالسكنى التي يوصي بها الزوج المتوفى منسوخ بماذا؟ بما فرض الله تعالى لها من نصيبها من الميراث، وهو الربع أو الثمن على ما يأتي. يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما فرض لها ولهن يعني ولهن ماذا قال؟ ولكن سبحانه ترك أزواجكم، ثم بعد هذا قال ولهن الربع مما تركتم، يعني إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، وهكذا إلى آخره. لما فرض هذا زال ذاك، وهذا معنى النسخ. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا زكريا من يحيى السجزي، زكريا من يحيى السجزي وقال له خياط السنة، وسبب تلقيمه بذلك أنه كان خياط الثياب، ولا يخيط إلا لأهل السنة، أما غيرهم ما يخيط لهم، فاشتهر بأنه قوله خياط السنة، محدث وثقة وثبت وسني أيضا، حتى إنه ما يحترف طمعا في الفلوس أنه يخيط للزائغين، لا لأهل السنة، خياط السنة، خياط السنة ذكره هنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا الحنظلي المعروف بن راوية، قال حدثنا علي بن حسين وابيد المروزي، قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي، يزيد النحوي، هذا يزيد إنه يزيد ماذا؟ يزيد ابن راوية، يزيد النحوي هذا يعني ما ذكر هنا ترجمته، قال ماذا؟ قال يزيد النحوي قال عن عكرمة مولى ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما قال ماذا في قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، من الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 14 أي بالآية السابقة قبلها بعدة آيات، فهذا هو الناسخ لهذه الآية، وفي جواز النسخ. قال وهذه المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، وهو في المسألة الأولى في اختلاف أهل العلم في الأمر المذكور في آية الكريمة، في الأمر المذكور في هذه الآية الكريمة، قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره حمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو كلاب والزهري وقتادة والضحاك بن المزاحم على الرجوع، هذا يجب لها، وحمله أبو عبيدة ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريع وغيرهم على النجم، يعني معناه اختلفوا في هل هو واجب أم لا. والمتعة يعني لمطلقات يعني عدة أقسام، وفي بعض يعني أهل العلم الظالم يقسمها إلى 4 أقسام، لكن نص كتاب الله تمتيع كل مطلقة هو الواضح، وإن كان بعضهم لا يرى إلا لواحدة وهي التي طلقت ولم يفرض لها، هذا هو عند بعضهم. قال رحمه الله تعالى قال والمسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في المرأة التي تستحق متعتها، قال قرطبي واختلف الضمير المتصل بقوله متعهن من المراد به من المطلقات، فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرد، هذه واحدة، مطلقة بعد الفرد والدخول، مطلقة قبل الفرض والدخول، مطلقة بعد الفرض قبل الدخول، مطلقة بعد الدخول قبل الفرض، هذه 4 أقسام، فهؤلاء إجماعهم قالوا الواجبة لواحدة وهي المطلقة قبل الفرض والدخول، وهكذا قالوا، ولكن ظاهر النص كما نرجعه عند إحصاء المذاهب في آخره أن المتعة واجبة كل مطلقة. قال ماذا؟ قال رحمه الله الرخصة في خروج مبتوتة من بيتها في عدتها لسكنها، يعني معنى ذلك أن المتوفى عنها زوجها وهي مطلقة، لا المرأة المطلقة عن مبتوتة طلقت طلاقا بائنا لا رجعة فيه، هذه المرأة يجب لها السكنة والنفقة لا يجب لها السكنى والنفقة، يجب لها السكنى دون النفقة، أو بالعكس، هذه أقوال لأهل العلم. فنحن سنسير على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه لا نفقة لها ولا سكنى، هذا هو الراجع. وأما مذاهب العلماء الصحابة فمن بعدهم مختلف في هذا، حتى المذاهب الأربعة تختلف، وهذا هو الراجع، لأن حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح وهو أصح ما قيل في هذا. وأما معارضة عائشة وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنها وقول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، هذه كلها تعليلات ما هي رائجة، بحيث إنها لما شدد عليها قالت له أنت تخاصمني، أين كتاب الله؟ قال لا تخرجوا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا دليلك، اقرأ إلى آخرها. ماذا يقول بعده؟ يقول الله سبحانه وتعالى لا, لا, لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما معنى هذا؟ يعني معناه أن سبب عدم إخراجهن أو خروجهن رجاء المراجعة، هذا هو السبب. فإذا كانت بين ماذا تراجع؟ فسكت على كل حال، هو ما قال لا ما أترك هذا. المهم هو تشكك في حفظها ونسيانها، لأن امرأة واحدة ربما تنسى ربما تزيد ربما تنقص، يعني شك في هذا، شك في هذا. كما قال لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قال له يعني رجل جاء هو جالس معه، قال يا أمير المؤمنين أجنبت ولم يعني أجد ماء، فماذا ترى؟ قال لا تصلي. ويذهب تفوت الصلاة؟ قال لا تصلي. فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر أنا وأنت كنا في رعاية إبل فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي كعادتك هذا، كيف فتواك هذا، وأما أنا فتمعقت في التراب ثم صليت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكفيك هذا، وأشار إلى وجهي وكفيه. فقال عمر رضي الله عنه لا أنا ما أذكر هذا. فقال يا أمير المؤمنين أنت ولي الأمر ومن الواجب طاعة ولي الأمر، إذن إذا نهيتني لا أحدث بهذا الحديث. قال لا نوليك ما توليت، شوف هذا من احتياط عمر رضي الله تعالى عنه، قال نوليك ما توليت، حدث به على ما أنت مسؤول عنه، أنا ما مسؤول من هذا، أما أنا تذكرني بقضية تتعلق بي ولا أتذكرها ما أعمل بها أبدا، وأما أنت قلت متأكد فحدث الناس بما تعرفه. فهذا معنى ذلك أن المجتهد إذا لم يقتنع بحجة خصمه لا يجوز له أن يتابعه بمجرد أنه قال خالفه في ذلك. فهذا هو وجه مخالفة عمر رضي الله في هذه المسألة وفي مسائل أخرى كذلك أيضا. ولا زال عمر مصرا على أن الجنوب لا يصلي ولو أيام ما فيها حتى يجد الماء. قال ماذا؟ انتهى الوقت. إذا نقف على هذا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن عيوبه ما تعوذ بها من مصائب الدنيا والآخرة، واصلحنا وقوتنا أيضا، يا الله إنا إياك نعبد ونصلي على ما دام، ولا تجعل مصيبة ما تكلم ولا تجعل فيه نقصا عندنا ولا من غيبنا. لا يغاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف، رحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك.